الدليل الأول الذي ذكر على حجية الاستصحاب وهو الاستدلال بسيرة العقلاء. ولا شك أنه توجد هناك سيرة للعقلاء في الجري العملي على طبق الحالة السابقة المتيقنة، وهذا موجود ولا ينكره أحد، لكن الكلام بين الأعلام في مدى تمامية هذه السيرة صغرى وكبرى في الأمور الشرعية. فمن ذهب إلى تماميتها كالمحقق الهمداني رحمة الله عليه، الذي ذهب إلى هذه السيرة أنه بناء العقلاء في جميع أمورهم ذلك، ولولا ذلك لاختل النظام وهو أساس عيش بني آدم. وفي الفصول ذهب إلى أنه هذا أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات، وأيضا صاحب الكفاية في تقريره ذكر ذلك، وهناك من تبنى هذا الأمر. في مقابل هذا الرأي من ذهب إلى أنه لا، هذه السيرة محل تأمل صغرى وكبرى، ومنهم صاحب الكفاية رحمة الله عليه وتبعه السيد الفائي وغيره. وهناك من فصل بينها وقال أن السيرة العقلائية على الاستصحاب نسلم بها في بعض الموارد ولا نسلم بها في بعض الموارد. نسلم بها في بعض الموارد كما في موارد الشك في الرافع، وأما في غيرها فلا، لا توجد هكذا سيرة. وذهب إليه الشيخ الأعظم والمرزة وغيرهما. فإذا الكلام أن هذه السيرة العقلائية التي لا شك في وجودها وتحققها، من أنكرها لا ينكر أصل تحقق السيرة، وإنما ينكر أنها دليل على الاستصحاب. صاحب الكفاية ذكر بأنه أن السيرة العقلائية تكون حجة على الاستصحاب إذا كان فيها التعبد بالحالة السابقة هو الذي ينفعنا حتى نقول الاستصحاب حجة. أما إذا كان البناء على الحالة السابقة لسبب آخر ومدرك آخر فلا تكون السيرة حجة على الاستصحاب. فهو لا ينكر أصل السيرة، وإنما سببية ومدرك هذه السيرة. فإذا كان هذه السيرة سببها، وأن البناء على الحالة السابقة سببه هو الاطمئنان الحاصل لدى النفس والوثوق، هناك اطمئنان ووثوق بأن هذا باق، وأن هذا اليقين السابق موجود الآن، فالحجية علما للاطمئنان مو تعبد لأنه كان. إحنا اللي ينفعنا في الاستصحاب حتى نفس حجية الاستصحاب اللي هذا يقصد به تعبد، أنه لأنه كان فيجب أن فأبني عليه. أما إذا كان البناء عليه لأجل وثوق والإطمئنان، لأجل حصول ظن نوعي رجاء بقائه، يعني ماكو أمل في بقائه، أرجو بقائه أو احتياطا لبقائه، أعملهم الاحتياط حتى لا مثلا يقع في مشاكل أخرى وما سار ذلك. فهذه الأسباب، هذه كلها أسباب ممكنة ومتصورة لسيرة العقلاء. فسيرة العقلاء التي تنفعنا هو أن يكون هناك تعبد من العقلاء بما كان، هذا التعبد بما كان هو الذي ينفعنا. أما إذا كان الجري العملي بسبب ما ولسبب ما، فحينئذ لا يمكن أن نقول بأن هذه السيرة هي حجة على الاستصحاب. فهذه السيرة ثابتة، هذه السيرة الثابتة ثابتة لأي شيء بسبب التعبد حتى تكون حجة. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بأن هذه السيرة الموجودة هذه لا تكون حجة على الاستصحاب. لماذا؟ قال باعتبار أنه ليس تعبدية، يعني ليس بناء العقلاء باعتبار ما كان. التعبد نفترض له حالتين. حالة التعبد أن يكون هناك آمر، وأن يكون هناك سلطة فوقية وسلطة عليا ومولى وآمر يأمر فتعمل بهذا العمل تعبدا. وتارة التعبد لا، التعبد مو بسبب وجود آمر، وإنما بسبب ما ذهب إليه المرزنائي أن هذا أمر مركوز في الأذهان في الآن في النفوس. فالمرزا النادي رحمة الله عليه أراد أن يحل مشكلة التعبد. التعبد قد البعض فهم بأن التعبد أنه لا سلطة على العقل، لا سلطة على العقل. فلما ماكو سلطة على العقل فماكو شيء اسمه تعبد، ماكو شيء اسمه سلطة آمرة. الآن الشارع يقول افعل بل أروح أفعل. لماذا تفعل؟ لأن الشارع أمرني فأفعله تعبدا وطاعة. العقلاء ماكو سلطة فوق العقل تأتي وتقول العقلاء افعلوا، ولا توجد بين العقلاء هم سلطة تأمرهم بأن يفعلوا. فلذلك ماكو تعبد من هذه الجهة. المرزا النائي رحمة الله عليه اجى أراد أن يحل مشكلة التعبد بشنو؟ يقول لا، التعبد مو يعني أكو سلطة آمرة. التعبد هو إلهام إلهي وفطري جعله الله مرتكزا في نفس كل واحد من البشر. هذا الأمر المرتكز في نفس البشر يجعله يمشي على طبق الحالة السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه علم أنه لو لم يجعل هذا الأمر لاختل العالم واختل النظام. فإجا من هذه الجهة المرزا النائني أراد أن يحل مشكلة التعبد التي طرحها صاحب الكفاية. لأن صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول أنه السيرة العقلائية تكون حجة على الإصحاب إذا كان هناك تعبد في البناء على الحالة السابقة. أما إذا كان البناء على الحالة السابقة للوثوق للإطمئنان للظن النوعي للرجاء للإحتياط، هذا ما يكون حجة على الإصحاب لأن إلها مدرك. فأيد المرزا النائني وقال بشن؟ وقال بأن هذا الأمر المرتكز في الأذهان في النفوس الذي جعله الله سبحانه وتعالى هذا هو اللي شنو؟ هو اللي يجعل هناك تعبد. فالتعبد مو لأن هناك سلطة ويقول ماكو سلطة أخرى، فلما ماكو سلطة أخرى إذا ماكو تعبد، يقول لا أكو تعبد لكن من هذه الجهة. فلما أثبت التعبد من هذا الأمر المرتكز، إذن الرجاء والإطمئنان قد يكون في بعض الأحيان موجود، لكن هذا كل الرجاء والإطمئنان راح يكون داعم إلى التعبد في حالة وجوده. أما إذا ما وجد الآن ما مو ملزم أن يكون هناك وثوق أو اطمئنان أو يكون كذا وكذا، بعد هذا ما أحتاجه. أخو سيدنا
واضح هذا الاستقرار نفسها الفطرة سمى التعبد، يعني هل هي مع أحد معهم تعبد؟
أي
وهم تعبدنا بالله سبحانه
وتعالى. أي عبدنا شنو؟ مرة عبدنا بأمر شرعي صلي.
هو المراد بصحب
لا منو قال؟
ظاهر كلام
لا لا صاحب الكفاية شو يقول؟ صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول أن السيرة العقلية تكون حجة على الاستصحاب متى؟ إذا كان فيها تعبد. أما إذا لم يعني هذه العبارة هكذا، إن الذي ينفع هو إثبات بناء العقلاء على ذلك تعبدا، يعني العقلاء إنما يبنون لأنه كان، هاي إنه كان هو محور بناء العقلاء، فحين هذا هو الاستصحاب. لماذا يقول لعد وهو غير ثابت؟ يعني إثبات بناء العقلاء على ذلك تعبد وهو غير ثابت لعدم وجود تعبد فيها، ولا توجد سلطة تفرض على العقلاء أمرا معينا. صحيح المرزا النائي يقول لي صحيح، ماكو سلطة تفرض على العقلاء أمرا معينا، لكن أكو شيء اسمه فطري، وهذه الفطرة الله جعلها. ليش الله جعلها؟ حتى ليختل النظام وليختل العالم. لذلك صاحب الكفاية يقول ولذا يمكن تفسير هذا الأمر بوجوه متعددة. اللي يبدأ يقول أنه منع استقرار، عبارتها منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا، بل إما رجاء واحتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا ولو نوعا أو غفلة، كما هو في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. فيقول التعبد شنو معنى التعبد؟ تارة نفترض وجود سلطة عليا تفرض على العقلاء أمر معين، بل هاي ما موجودة، هذه ما موجودة وهي اللي تنفع. لكنه تارة التعبد يقصد به الأمر الفطري المركوز اللي هو يريد المرزا النائي. المرزا النائي يقول التعبد الموجود مو لأنه سلطة عليا، لا أكو أمر فطري. هذا الأمر الفطري الذي كان بسبب الإلهام الإلهي وجعله أمرا مرتكز في أذهان في نفوس الناس، هذا هو الذي شو هو الذي يجعل الناس يسيرون. وهذا معنى التعبد، وهذا هو معنى التعبد أيضا، يعني يتعبد بما كان. شلون يتعبد بما كان؟ لذلك الأمر المرتكز الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى. غايتها تعبير المرزا رحمة الله عليه يقول: وعلى كل حال فلا مجال لإنكار دعوى بناء العقلاء على ذلك في الجملة. ليش؟ لأنه يريد يفصل ما بين الشكر في الرافع وغيره. خب إجى المرحوم السيد الخوي وقال لا، قال إحنا نقوي ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأن هذه الأمور إنما بسبب أسباب أخرى ومدارك أخرى: الوثوق والإطمئنان، رجاء إدراك الواقع، رجاء الوقوف على الحقيقة، فمع احتمال عدم بقاء الواقع لكن العقلاء يفعلون ذلك رجاء إدراك الواقع أو احتياطا. أدز مثل مثال الابن المسافر، أدز له فلوس بناء أبشر احتياط لأن احتمال يكون حي ويحتاج هذا المال، أو لأجل الغفلة عن الشك، يغفل أن هناك شك ويغفل أن هناك ريب، ويتصور أن هذه الغفلة صاحب الكفاية هذه الغفلة موجودة بالحيوانات مطلقا موجودة في الحيوانات، أما في الإنسان في بعض الأحيان يصير عنده غفلة، بعض الأحيان لا ينتبه إلى شكه وريبه. زين، أما مسألة التعبد، لا، مسألة التعبد السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في عبارته، يقول بأن ارتكاز العقلاء ما مبني على التعبد، بأن كان رئيسهم ولي يروح إلى وجه السلطة عليا، تعبيره هكذا: بأن كان رئيسهم قد أمرهم بالعمل على طبق الحالة السابقة. يعني يفترض أن التعبد وجود شنو؟ وجود السلطة آمرة تفرض عليهم العمل بالحالة السابقة حتى يصير تعبد، بل هو مبني على منشأ عقلائي، كما أن جميع ارتكازيات العقلاء ناشئة من المبادئ العقلائية. ولو كانت هناك جهة عقلائية تقتضي العمل على طبق الحالة السابقة لفهمناه، فإنه من جملتهم. وأما ما ذكره المحقق رحمة الله عليه النائني أن عملهم إنما هو بإلهام إلهي حفظا للنظام، فيقول بأن المنكرين لحجية الاستصحاب لم يختل النظام عليهم بعده. ولو كان حفظ النظام متوقف على الاستصحاب الذين قالوا بعدم حجية الاستصحاب، شنو صح يصير؟ انقلبت الدنيا عليهم؟ ما اختل النظام، يعني وجدوا بدائل. خب هذا ما أدري في الدفع في الإشكال، أنه الذين أنكروا حجية الاستصحاب وأنكروا، بس كان عندهم بدائل أخرى، يعني مو أنكروا حجية الاستصحاب وانتهى، لا، كان عندهم في البدائل أخرى وقواعد أخرى أسسوها حتى تكون بديلة عن الاستصحاب. إحنا نقول لو كان من دون الاستصحاب وما عدا أي بديل آخر وماكو أي بديل آخر، يختل النظام لم يختل؟ يقول نعم يختل النظام. فلذلك جوابه على مسألة يعني مناقشة للمرزا رحمة الله عليه بأنه هذا لا، يعني هو جاب شيء نقضي بأن المنكرين لحجية الإصحاب ما اختل عندهم النظام، فبالتالي حينئذ أن الله جعل هذا الأمر مرتكز في أذهانهم وفي نفوسهم حفظا للنظام، لا، هذا مو شرط. وتبقى إثبات التعبد بهذا الشكل ما تلجمه، يعني إثبات التعبد أن هناك إلهام إلهي وكذا، هذا ما لا نعلم به، يعني واقعا لا نعلم، لأنه لا يوجد هناك دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو ألهم الإنسان بذلك. لذلك قد يكون تعبير البعض بأنه يعني مثل السيد الصدر رحمة الله عليه يعبر عن الاستصحاب وعن هذا السير العقلائية بأنها مبنية على أساس الأنس الذهني الذي يميل الإنسان على أساسه إلى افتراض بقاء الحالة السابقة، يعني يفترض أن هناك أنس ذهني، وهذا الأنس الذهني هو الذي يجعل الإنسان يمشي على الحالة السابقة. لاحظ أكو عدة تارة نأتي من اختلال النظام الاجتماعي، هذا في الوجه أنه العقلاء يتعبدون بالاستصحاب لأجل أن لا يختل النظام الاجتماعي، وتارة نقول لا، ما العلاقة المسألة بالنظام الاجتماعي؟ لأن مسألة النظام الاجتماعي يجي مثل إشكال السيد الخوي عليها، بأن يقول الذين أنكروا حجية الإصحاب فما اختل عندهم العالم ولا اختل عندهم النظام الاجتماعي. لذلك البعض عندما يرجع إلى الأمور النفسية يثبت التعبد من خلال الأمر النفسي. وهذا الأمر النفسي المرزناني وين إجي قال؟ إجي قال إلهام إلهي لهذا المرتكز النفسي. إجي السيد الصدر عبر عنه على أساس الوهم والأنس الذهني الذي يميل الإنسان على أساسه إلى افتراض بقاء الحالة السابقة. زين هذا إذا بعدين العلماء لما رادوا يفسروا إجوا فسروا باختلال النظام الاجتماعي واختلال نظام المعاش وكذا إلى آخره. بس هذا كله قائم شنو؟ قائم على أساس أن هناك أنس نفسي ببقاء الحالة السابقة، وعلى أساس ذلك الأنس النفسي العقلاء شنو؟ ساروا عليه ورجعوا إليه. فإذا مسألة التعبد ومسألة وجود الأسباب الأخرى، أكو أسباب أخرى لا تنكر، إذا تمسكنا بهذه الأسباب الأخرى في حين الأصحاب لا يمكن أن يكون السيرة العقلائية لا يمكن أن تكون حجة على الأصحاب. أما إذا قلنا لا ممكن أن نستفيد ذلك بعدها ما بنحتاج، فإذا راح نفرق بين السيرة العقلائية في نواحي. أكو نواحي من السيرة العقلائية هي لحفظ النظام، كما في العقود والمعاملات تقنينات عقلائية لجأ إليه العقلاء من أجل حفظ عام معاشهم وحفظ اجتماعهم وحفظ النظام، وهذه هي الأغلب بالسيرة العقلائية. وأكو سيرة عقلائية ثانية هي لا، هي هذا التعبد الذي يقصد به أن هناك مرتكزات فطرية، هذه المرتكزات الفطرية جعلها الله من أجل حفظ النظام، مو العقلاء تبانوا عليها أو مثلا من خلال تفكيرهم أو من خلال تقنين عقلائي معين تبانوا على هذا الشيء حتى تسير أمورهم وتسير اجتماعهم. فيكون هذا أيضا هم السير العقلائي منشأها ذلك الإلهام النفسي، أو منشأها ذلك الأنس الذهني اللي عبر عنه السيد الصدر رحمة الله عليه، أو المرتكز النفسي والإلهام الإلهي اللي عبر عنه المرزا النعيمي رحمة الله عليه. فهذه حلها إذا تنحل مشكلة التعبد بعدم التعبد بمسألة اختلال النظام. مسألة اختلال النظام الاجتماعي وحفظ النظام الاجتماعي معناه أن العقلاء قننوا أمرا شيئا، وهذا التقنين هو الذي ساروا عليه. خب إحنا هنا نجي نقول يا رب قد يكون السير عليه بسبب هذه الأسباب الأخرى، مو لأن العقلاء كان لهم شنو؟ كان لهم تقنينا عقلائيا كذا وكذا من أجل حفظ النظام بالإبقاء على ما كان، يعني إبقاء على ما كان بما هو أنه كان هذا هو الذي يحفظ نظامهم الاجتماعي. فلذلك ممكن حل مسألة التعبد بإحدى هذه الطرق فتنحل المسألة صغرويا. أما الإشكال الثاني الذي تعرض له الأخوند صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأنه إشكال كبير يتعلق في إمضاء الشارع وعدم ردعه لهذه السيرة، أنه قال سيرة عقلائية كما ذكرنا عندما تكون سيرة عقلائية عامة، يعني إما أنهم قد مارسوها في الأحكام الشرعية وإما أنه لا، هي بسبب عموميتها وأنها عامة وسعة لها سعة فإنها تشمل حتى الأمور الشرعية فإذا كان الشارع لا يرتضي ذلك فيجب عليه أن يحذرهم ويردعهم عن ذلك. وهذا الأمر أيضا كان مسار كلام، يعني الآخر رحمة الله عليه يقول إذا سلمنا بالتعبد، يعني صغرويا قلنا أكو تعبد وليست السيرة العقلائية منشأها الوثوق، الاطمئنان، الغفلة، الظن أو لا، مو هذه منشأها التعبد بما كان، لكن لم يعلم أن الشارع به راضٍ وهو عنده ماضي، يعني لا نعلم أن الشارع قد رضي بهذه السيرة، ويكفي في الردع عن هذه السيرة يذكر أمران يمكن أن يستند إليه الردع، وأن الشارع ردع عنها ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم. وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات. يعني الشارع جعل منفذ وهو إما العمل بالبراءة أو العمل بالاحتياط في الشبهات. فإذا مو بحاجة أنا للاستصحاب دوما. الاستصحاب وهو البقاء على ما كان أو إبقاء ما كان، هذا ما أحتاجه. الشارع جعل لي بدائل، البدائل اللي جعلها لي الشارع البراءة والاحتياط، فهي بديل عن الاستصحاب وردع. يقول أنت اللي تعلم الحالة السابقة، شو الحالة السابقة؟ ما لها قيمة، عندك براءة وعندك احتياط. فيكون جعل البراءة والاحتياط هو أشبه بردع وعدم إمضاء البناء على الحالة السابقة وعدم البناء. يعني الشارع قد رأى الناس يبنون على الحالة السابقة، لا لا تبنوا على الحالة السابقة، الحالة السابقة لا، عندك براءة وعندك احتياط، ويجعل البراءة والاحتياط. فصاحب الكفاية يقول أمران يمكن أن يعتبر أنهما رادعان عن 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 السير العقلائية في الأمور الشرعية. الأول الآيات والروايات الواردة في النهي عن اتباع غير العلم، الثاني هو الثاني هو ما دل على البراءة والاحتياط في موارد الشبهات. بعدين هو صاحب الكفاية رحمة الله عليه أنه لا، أنه يمكن استفادة الردع من الآيات أو من هذه، وحينئذ نقول بأنه هذه الآيات تكون رادعة. هذه الآيات هل هي رادعة أم ليست رادعة؟ يعني هل الآيات الواردة في قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني هذه بعمومها تشمل أيضا السيرة. السيرة عمل بغير العلم، عمل بغير العلم، العلم هو اليقين. الآن أنت لما تبني على ما كان فتبني على ثبوت الحالة السابقة وأنه كان، هذا عمل بغير علم، والشارع قد نهانا عن العمل بغير علمين. وحينئذ العمل بغير علمين، وأن هذه حينئذ أن هذه الآيات ناهية عن العمل بغير علمين، فتشمل ما نحن فيه، فتكون رادعة عن هذه السيرة. حب السيد الخوي وغيره قالوا بأنه كيف تقبل بردع الآيات هنا عن السيرة؟ وفي بحث حجية خبر الواحد عندما استدللت بسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة قلت بأن هذه الآيات لا تردع. فالآيات هناك لا تردع وهنا تردع، ما الفرق بينهما؟ يعني هنا تقول أن هذه الآيات ناهية عن العمل بالظن، فهذه الآية والعمل بالسيرة طبقا للسيرة العقلائية هو عمل بالظن بغير العلم، وهذه الآيات رادعة وهناك أيضا رادعة، لكن هناك تمسكت أنها ليست رادعة. في بحث حجية خبر الثقة ذكروا الدليل الأول هو سيرة العقلاء، هناك تعرض قالوا بأن نفس الآيات تردع عن العمل بسيرة العقلاء لأنه عمل بغير علم، فهناك قال لا، الآيات تلك الآيات هناك غير رادعة. لماذا غير رادعة؟ قال باعتبار أنها واردة في مسائل أصول الدين، لا تقف ما ليس لك به علم، وما يتبع أكثرهم إلا ظن أن ظن لا يغني عن الحق شيئا، هذه واردة في أصول الدين. وإذا كانت في واردة في أصول الدين فحينئذ ما تشمل محل كلامنا، كلامنا في خارجية خبر ثقة في فروع الدين وليست في أصول الدين. خب هنا بعد كثير من الأعلام ذكر هذا الأمر وذكر، وهذا الاستدلال يأتي في كثير من الموارد يأتي الاستدلال بأنه العمل بالظن أول شيء يأتي أنه لا تقف ما ليس لك به علم. فهل هذه الآيات مختصة بالأمور العقائدية وأصول الدين أم لا؟ هذا كان محل كلام بين الأعلام. أنه لا تخطب ما ليس لك به علم أصلاً تشمل كل شيء، تشمل سواء قلنا الأحكام الواردة في أصول الدين أو في فرع الدين. شنو وجه اختصاصه بأصول الدين؟ إذا لازم نجمع شواهد، نجمع شواهد نشوف واقعاً هذه الآيات يصير بها في البحث التام أن هذه الآيات هل هي خاصة بفروع الدين، هل هي خاصة بأصول الدين، أم هي تشمل مطلقة أصول الدين وفروع الدين. فلا بس واحد يعني أحد الأخوة ليتصدى لهذا الأمر أن هذه الآيات الكريمة سواء كان في سياقها، في شأن نزولها، في مواردها، في معناها، هل خاصة بأصول الدين فقط أم لا، هي ممكن أن تشمل فروع الدين وأن فيها عموم.
يعني آيات النهي عن الظن،
النهي عن الظن، النهي عن العمل بغير علم، أن هذه هل وجه اختصاصها بأصول الدين شنو؟ نزولها، شأن نزولها، نزلت في هذه الموارد، وإلا هي بها عموم. لا تكف ما نهي، لا تكف ما ليس لك بها، يعني لا تتبع، لا تتبع عملان، لا تتبع فكرا واعتقادا، وعموم صالح لأن يشمل حتى فروع الدين. شنو وجه اختصاصه بأصول الدين؟ شأن نزولها وموردها، أعم من ذلك سياق الآيات، وإلا نفس المعنى الذي تأتي به الآية الكريمة بآية بنفس المعنى الذي تأتي به الآية الكريمة هو يشمل أيضا فروع الدين. فلذلك يحتاج إلى يعني شوية بحث أنه شنو الأدلة التي يمكن أن تذكر لكونها مختصة بأصول الدين. هذا أولا. ثانيا، هناك في ذلك الباحث، في ذلك الباحث في بحث حجية خبر الواقع، خبر الثقة، هناك قال أن كون هذه الآيات رادعة تستلزم الدور، كون هذه الآيات رادعة يستلزم الدور. كان الحديث هناك عن حجية خبر الثقة، وهذا معناه أنه هذه الآيات فيها عموم، هذه الآيات فيها عموم، عموم النهي عن العمل بغير العلم، يعني بها عموم يشمل كل شيء غير العلم، فيشمل خبر الثقة، يشمل غيرها. فحينئذ يجب أن نقول أن عمومها باقي، عمومها باقي، معناها تشمل غير العلم. زين، هنا حينئذ لمن عندما نأتي إلى خبر الثقة، خبر الثقة قامت عليه سيرة العقلاء على الأخذ به، خبر الثقة ظن، سيرة العقلاء قامت على الأخذ به. فإذا قلنا أن سيرة العقلاء التي قامت على الأخذ به خصصت الآية، معناه شنو؟ لا يجوز العمل بالظن إلا بخبر الثقة باعتباره سيرة العقلاء. فسيرة العقلاء إجت خصصت الآية الكريمة، فإذا خصصت الآية الكريمة إذن ليست برادعة. معناه أن شنو؟ أن رادعية هذه الآيات عن العمل بغير العلم يتوقف على عموميتها، عموميتها متوقفة على عدم مخصصية السيرة لها، إذ لو خصصتها السيرة بعد ما راح تكون عامة، راح تكون غير عامة. زين، عدم المخصصية متوقف على شنو؟ كون هذه الآيات رادعة. يعني عندنا عموم، هذا العموم به مخصص، هذا المخصص حتى لا يكون يعني هذه الآيات تكون رادعة بدون التخصيص. التخصيص معناه سيرة العقلاء حجة. عدم المخصصية متوقف على الرادعية أيضا، لأن سيرة العقلاء إذا قلنا أنها حجة فراح تكون مخصصة، إذا قلنا أنها ليست بحجة لأن هناك ردع معناها لا تكون مخصصة. فمتى تكون غير مخصصة؟ إذا كان مردوعا عنها. متى يكون مردوعا عنها؟
لا تكون
إذا لم تكن مخصصة. فالرد متوقف على عدم التخصيص، وعدم التخصيص متوقف على الردع، فيلزم إشكال الدور. فهذا إشكال الدور الذي ذكره هناك، قال بأنه هذه الآيات لا تصلح للردع، وبالتالي يستفيد أو يستدل بصيرة العقلاء على حجية خبر الشقائق. هذا ما ذكره هناك. فالسؤال لماذا ما ذكرته هناك لا يجري هنا؟ هذا اللي يتم إن شاء الله.